الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام البخاري رحمه الله: باب أكل الرجل مع امرأته. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي. قال إمام أحمد رحمه الله: الحميدي عندنا إمام، وهو من أثبت الناس في ابن عيينة كما قال أبو حاتم رحمه الله. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن مسعر وهو ابن كدام عن موسى ابن أبي كثير، واسم أبي كثير الصباح، ويقال له أي لموسى الكبير، عن مجاهد وهو ابن جبر من أئمة التفسير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت يده إصبعي، فقال: حس، لو أطاع فيكن، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب. وهذا الأثر صححه شيخ الألباني رحمه الله. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام حيسا، والحيس الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، يخلط ويؤكل. التمر معروف والسمن معروف، سمن البهائم الغنم أو البقر، والأقط اللبن المجفف، اللبن المجفف، وهذا يستعمله أهل البوادي إذا كثر اللبن. فمر عمر فدعاه أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأكل معه، وهذا قبل نزول الحجاب، فأصابت يده إصبعي، والمعنى أنهم أكلوا في إناء واحد، فأصاب إصبع عمر عائشة رضي الله عنها، فقال عمر: حس. هذه الكلمة تقال إذا أصاب الإنسان شيء، إذا أصاب الإنسان شيء مما يؤذيه كلدغة عقرب أو كذلك عضة حيوان أو جمرة نار. فعمر رضي الله عنه لما أصابت يده إصبعه يده إصبعها قال هذه الكلمة كأنه تألم من ذلك، تألم من ذلك، فلهذا قال: لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، لأن عمر كان يحث النبي عليه الصلاة والسلام على أمر نسائه بالحجاب، فلهذا قال: لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، فنزل الحجاب. وهل هذا ينافي نزول الحجاب في قصته مع سودة حين قال لسودة: عرفناك يا سودة؟ الجواب: لا. وهكذا أيضا في قصة أنس في نزول الحجاب في دخول النبي عليه الصلاة والسلام على زينب، فنزول الحجاب تعددت أسبابه، تعددت أسبابه، فهذا الحديث من أسباب نزول الحجاب، هذا الحديث من أسباب نزول الحجاب. ونزول الآية قد يكون لها عدة أسباب، قد يكون لها عدة أسباب. وبهذا جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل به الإمام البخاري رحمه الله على أكل الرجل مع امرأته من إناء واحد. قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني خارجة بن الحارث ابن رافع ابن مكيث الجهني عن سالم ابن سرج مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة ابن الحارث أنه سمعها تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وهذا الأثر صحيح، وهذا كما مر يحمل على أنه كان قبل الحجاب، حصل قبل الأمر بالحجاب، فلعلها أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أهله فأصابت، أو كان أكلها مع النبي عليه الصلاة والسلام في إناء واحد. قال: باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا الأثر حسنه شيخ الألباني رحمه الله، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دخل بيتا غير مسكون، يعني ماذا يقول، وهل يدخل الإنسان بيتا ليس فيه أحد؟ فذكر أثر ابن عمر وأثر ابن عباس الذي سيأتي. والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. أجاز الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان البيت غير المسكون الذي لا يسكنه أحد إذا كان له فيه متاع، إذا كان له فيه متاع فلا بأس أن يدخله، قيل كالبيت المعد للضيافة ونحو ذلك. طيب، إذا دخل فكيف يسلم؟ قال عبد الله بن عمر يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا تأويل لقول الله جل وعلا: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالله عز وجل أمر أن يسلم المرء على نفسه، فقال ابن عمر يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا من دخل بيتا ليس فيه أحد يسلم بهذا السلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا علي بن حسين قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واستثنى من ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، إلى قوله: تكتمون. وهذا الأثر صحيح، صحيح شيخ الألباني رحمه الله. يقول ابن عباس: لا، قول الله جل وعلا: لا تدخلوا بيوتا غير مسكونة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. واستثنى، معناه أن هذه الآية عامة، هذه الآية عامة فيها النهي عن دخول المرء بيتا غير بيته حتى يستأذن، وهذا معنى تستأنسوا يعني تستأذنوا. إذا دخل الإنسان بيتا غير بيته فإنه لا يدخل حتى يستأذن، فإذا استأذن وأذن له سلم على من في البيت. ثم استثنى الله جل وعلا من ذلك: إذا دخل الإنسان بيتا غير مسكون فإنه له أن يدخل من غير إذن، له أن يدخل من غير إذن إذا كان له فيه متاع. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذه الآية الثانية مستثنى من الآية الأولى. الأولى عامة في البيت الذي ليس هو بيت الإنسان وفيه ناس، فلا يدخل إلا بإذن ويسلم على من في البيت إذا أذن له. فإن كان البيت غير مسكون، وإن كان غير له، وإن كان ليس بيته لكن ليس فيه أحد وله فيه متاع، فلا بأس ماذا أن يدخل من غير إذن، كما يفعل بعض أهل القرى، يجعلون بيتا أو غرفة خاصة للضيوف، يجعلون غرفة خاصة للضيوف ما يدخلها أحد من أهل البيت، فلها باب مستقل، من جاء من الضيوف فتح الباب ودخل. فمثل هذه له أن يأتي الإنسان ويفتح الباب ويدخل ويسلم على نفسه، لأن له فيها متاع وهو الضيافة، كون هذه الغرفة معدة للضيافة، فليس عليه جناح إن جاء ودخل وسلم على نفسه إن لم يكن فيها أحد. قال: باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال: حدثنا عثمان بن محمد وهو ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن اليمان وهو زكريا الكوفي عن شيبان عن ليث وهو ابن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قال: هي للرجال دون النساء. هذا الأثر فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخص هذه الآية باستئذان ملك اليمين بأنها خاصة للرجال دون النساء، يعني من كان له ملك يمين من الرجال فإنه لا يدخل عليه أحد إلا بإذن، وأما المرأة فلا تدخل في الآية، هي للرجال دون النساء، أو إذا كانت ملك اليمين من النساء فإنها لا تستأذن، وإنما يستأذن الرجال من ملك اليمين. لكن هذا الأثر ضعيف، فيحيى بن اليمان ضعيف، قال أحمد: ليس بحجة، وقال ابن معين: ليس بثبت، وليث بن أبي سليم كذلك ضعيف، فالأثر لا يصح. وهذا قول قيل في هذه الآية أنها في الرجال دون النساء، وقال بعض السلف كعبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي قال: هي في النساء، قال: هي في النساء. وأكثر أهل العلم على أنها ثابتة في الرجال والنساء، على أنها ثابتة في الرجال والنساء، فكلا الرجال والنساء لا يدخل أحد منهم إلا بإذن. قال: باب قول الله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال: حدثنا مطر بن الفضل وهو المروزي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر. يحيى بن أبي كثير القائل: لا ينال هذا العلم براحة الجسد ولكن بالتعب والسهر، لا ينال هذا العلم براحة الجسد، يعني من أراد العلم لا بد أن يتعب، ما سينال العلم بالكسل والنوم واللعب وضياع الأوقات، فهذا لا يحصل العلم، لكن من تعب والسهر وأشغل وقته في تحصيل العلم فهذا الذي يتحصل على العلم. وهو القائل رحمه الله: شربت بولي في سفري لطلب العلم، يعني اضطر من العطش أن يشرب بوله. قال: عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله. كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم، يعني وصلوا إلى سن البلوغ والاحتلام، عزله يعني لم يجعله يدخل على أهله إلا بإذن حتى يستأذن، ما يدخل عليه أو على والدته إلا بإذن أو على زوجته إذا كان معه مثلا زوجة أخرى فإنه لا يدخل إلا بإذن، عملا بقول الله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، لأن الله عز وجل أذن للأطفال دون البلوغ أن يدخلوا في سائر الأوقات إلا في أوقات ثلاثة: قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. هذه الثلاث الأوقات لا يدخل فيها من كان دون البلوغ إلا بإذن، وغير هذه الأوقات لا بأس أن يدخل بغير إذن. فإذا بلغ الحلم وصار بالغا كان عليه أن يستأذن في سائر الأوقات كما يستأذن الكبار، كما يستأذن الكبار. هذا أدب من الآداب الشرعية، أن الإنسان ما يدخل على والده أو والدته إذا كان قد بلغ الحلم إلا بإذن، يدق الباب ويستأذن، فإذا أذن له دخل وإن لم يؤذن له لم يدخل، ولا يأتي هكذا يدخل من غير استئذان، لا، لابد من الاستئذان. قال: باب يستأذن على أمه. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو ابن واقد الضبي أبو عبد الله الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس، وولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان وعلي وعمر وسعد وحذيفة وأبي الدرداء وابن مسعود وغيرهم. قال: جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن مسعود قال: أستأذن على أمي، فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. هذا الأثر صحيح، سأل رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أستأذن على أمي؟ يعني إذا أردت أن أدخل عليها، قال: هل أستأذن عليها؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، يعني أنت ما تحب أن تراها في كل أحوالها، ربما إذا دخلت من غير استئذان ترى ما لا تحب وتكره وترى ما تكره، فلذلك تستأذن، فلا تدخل من غير استئذان. قال: وحدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال: سمعت مسلم ابن نذير يقول: سأل رجل حذيفة قال: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. والحديث حسن، وهذا الأثر كذلك حسن. قال حذيفة رضي الله عنه لما سأله رجل: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، ربما تأتي تدخل وهي في حالة ماذا؟ تبديل ثيابها، فترى ما تكره، فلذلك لابد من الاستئذان. قال: باب يستأذن على أبيه. قال: حدثنا فروة وهو ابن أبي المغراء قال: حدثنا القاسم ابن مالك وهو المزني عن ليث وهو ابن أبي سليم، عن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي، فدخل فاتبعته، يعني اتبع أباه حين دخل على أمه. قال: فالتفت، أي والده، فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي، يعني على مؤخرتي، ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ وهذا الأثر ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، لكن معناه صحيح أنه لا يدخل إلا بإذن. هناك مرسل عن عطاء بن يسار ذكره الإمام مالك في الموطأ أن رجلا قال: يا رسول الله، أستأذن على أبي أو على أمي؟ قال: نعم. فقال: إني معها في البيت. قال: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. هذا الحديث مرسل، وهو من صياح المراسيل كما قال ابن عبد البر، لكن المرسل من قسم الضعيف. وقال عطاء لابن عباس: أستأذن على أختي يتيمة في حجري، يعني عندي جالسة في البيت، هل أستأذن عليها؟ قال: نعم. قال: فرددت عليه ليرخص لي، يعني رد عليه السؤال: أستأذن؟ فقال ابن عباس: نعم. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في الاستذكار. وفي عن عطاء قال: ما من امرأة أكره لي أن أرى عريتها من ذات محرم، وكان يشدد في ذلك. عطاء يقول: ما من امرأة أكره لي أن أرى عريتها، يعني أراها عريانة، من ذات محرم، كأخت وأم وبنت، وكان يشدد في ذلك، يعني في الاستئذان وعدم الدخول على أحد من المحارم إلا بإذن. وسئل أي عطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذات قرابته؟ قال: نعم. قلت: بأي وجبت؟ ما هو الدليل على هذا الوجوب؟ قال: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال: الدليل هذه الآية، أن الله عز وجل أمر لمن كان بالغا ألا يدخل إلا بإذن، فيشمل ذلك كل المحارم، لا يدخل على أحد من محارمه إلا بعد أن يستأذن. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.